بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بعض الأسئلة من الدرس السابق. يقول: عندما يذكر ابن حجر في فتح الباري ابن المنير أو المنير، ما هي كيفية النطق الصحيح لهذا الاسم؟ هل هو ابن المنير أم ابن، هل هو ابن المنير أم ابن المنير؟ الصحيح ابن المنير. قال ابن حجر: الذي ننقل عنه في هذا الشرح بتثقيل الياء ونون مفتوحة، الذي ننقل عنه في هذا الشرح بتثقيل الياء ونون مفتوحة ابن المنير، وبعضهم يضبطه بالضبط الآخر، ولكن هذا الذي قاله ابن حجر وهو علم في هذا الباب. يقول السائل: هل الاجتماع على الطعام المقصود منه على سفرة واحدة وكل في صحنه، أم يجتمعون على صحن واحد؟ الأصل على صحن واحد. يقول: كثر قول الناس أنا أكبر من الله، والقصد أننا نكبر بتقدير الله تعالى، هل يجوز اللفظ بهذا الكلام؟ لا يجوز. لا أكبر من الله عز وجل، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فالله أكبر من كل كبير ويجل ويكبر جل في علاه. يقول: استنباطا من حديث سهل بن سعد في الرجل الذي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم البردة واحتفظ بها وجعلها كفنا له، هل يجوز شراء الكفن والاحتفاظ به للتكفين كي يكفن به الإنسان عند موته؟ ما الجواب؟ جائز، أنما الخلاف في حفر القبر، والصحيح لا يحفر وإن فعله بعض الصالحين. يقول يا شيخ أحسن الله إليكم، سؤال من كذا، يقول: هل يخلد المنتحر في النار؟ جاء في الحديث أن من قتل نفسه بحديدة فحديدته معه يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وجاء أن من تحسى سما هو يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وهذا الحديث يقول علماؤنا يجرى على ظاهره، يجرى على ظاهره ويترك للزجر والتخويف، أما هذا في الآخرة أمره إلى الله عز وجل، لأن لا يخلد في النار إلا الكافر، لا يخلد في النار إلا الكافر. فمن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فالمنتحر ليس بكافر. وهذا وعيد شديد، ويدخل في هذا من يضرب عن الطعام حتى يموت ونحو ذلك، هذا ليس من سنة المسلمين ولا يجوز. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل مس الذكر يبطل الوضوء؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أفضى بيده إلى فرجه وليس بينه وبينه حجاب ولا ستر فعليه الوضوء، فعليه الوضوء، فوجب عليه الوضوء. وسئل الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بطعة منك. قال العلماء: مس الفرج لا ينقض إلا إذا كان بلا حائل وبشهوة، وهذا مذهب المالكية رحمهم الله، وهو الأرجح، وإن كان الأفضل الوضوء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. واشتراط الستر كما في الحديث الأول، واشتراط الشهوة قالوا أن الرجل الذي يمس ذكره في الصلاة لا يمس لشهوة، إنما من غير قصد، كما يمس أي عضو منه، فمس فرجه كما يمس أي عضو منه فهذا وضوءه لا ينتقض على الصحيح من أقوال العلماء، ويستحب له الوضوء استحبابا فقط. أما إن مسه بشهوة وبلا حائل فعليه الوضوء، فعليه الوضوء، فمس الفرج لا ينقض إلا بهذا الشرط، والله تعالى أعلم. يسأل عن بعض التسميات ليسميها أهل الفتن والبدع ويطلقونها على أهل السنة ويحذرون وينفرون الناس بهذه الألقاب من أهل السنة، هذه قديمة جديدة. فالأنبياء ونبينا عليه الصلاة والسلام خاصة وصف بأوصاف من أعدائه بأنه كاهن، بأنه مجنون، بأنه ساحر، بأنه مفتري، ينفرون عنه الناس. وأهل السنة أيضا لهم نصيب من هذا، يلقبون بألقاب ينفرون عنهم، والناس إنما يتميزون بالحق والسنة والاتباع. يقول: ما هو نصيب العقل من الشرع؟ هل من كلمة؟ العقل الصحيح يهدي إلى الدين الصحيح، والعقل ليس حكما على شرع الله، وليس صنما يعبد ويعظم، إنما ينقاد. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. في صحيح مسلم عن رجل من الصحابة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. فإذا جاء نهر الشرع بطل نهر معقل. الإنسان مكلف بعقله، والعقل ميزة في بني الإنسان، ولكن العقل لا يعارض الشرع لأنه منقاد لله عز وجل. فإذا رأيت الشرع جاء بأمر وعقلك يستحسن خلاف ذلك فاتهم عقلك، فالعقل ليس حكما على دين الله. إنما العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح الصريح أيضا، فلا تعارض درء انتفاء العقل والنقل. هذا كتاب ابن تيمية رحمه الله، كتاب عظيم في هذا الباب. فالعقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح، إنما إذا اختل الميزان وقع الإنسان في الزلل. نعم، درء تعارض العقل والنقل في 9 مجلدات. قال الإمام النووي رحمه الله: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به، أي باب استحباب المنافسة. يقول: باب التنافس، قال: أي استحباب المنافسة في الأعمال التي يكون لها أجر في الآخرة، والاستكثار مما فيه بركة، والاستكثار مما فيه بركة. وقد مثل لذلك، والبركة الآن هو العمل الصالح. قال: قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا حث من الله عز وجل على التنافس في أمور الآخرة التي ينال بسببها النعيم في الجنة. قال ابن كثير: وقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون وليتباهى ويكاثر ويستبق إلى مثله المستبقون، كقوله لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال ابن سعدي: وفي ذلك النعيم المقيم، يعني الإشارة وفي ذلك إلى نعيم ذكر قبل ذلك، قال: الذي لا يعلم حسنه ومقداره إلا الله، فليتنافس المتنافسون أن يتسابقوا في المبادرة إليه بالأعمال الموصلة إليه، فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس الأنفاس، وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال. فالإشارة هذه الآية في سورة، أي سورة؟ مطففين. الإشارة عائدة إلى قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لأجل الوصول لهذه المنزلة والمرتبة فليتنافس المتنافسون، والوصول لهذه المرتبة لا يكون إلا بالأعمال الصالحة التي أمر الإنسان بأن يستكثر منها، فمن تنافس في الصالحات فإنه يتنافس في الآخرة في الدرجات في الجنة. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. تله بالتاء المثنى فوق، أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث فيه التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به، فعدم الإيثار من ابن عباس رضي الله عنهما ليس لحرصه على الشراب، وإنما لحلول البركة التي حلت في الشراب بشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتنافس في تحصيله. ولذلك قال: والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فالنصيب من الرسول عليه الصلاة والسلام مما يقرب إلى الله عز وجل، ولذلك لم يؤثر ابن عباس أحدا. وقال القرطبي: قول الغلام والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا قول أبرزه ما كان عنده من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته واغتنام بركته مع صغر سنه. وقال ابن بطال: وفيه من الفقه أنه من وجب له حق أنه لا يؤخذ منه إلا عن إذنه، أنه من وجب له حق أنه لا يؤخذ منه إلا بإذنه. فلذلك قال الغلام: والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. الرسول استأذنه، فلو لم يكن الحق له لم يستأذنه، قال تبركا بفضله صلى الله عليه وسلم. قال المهلب: واستئذانه صاحب اليمين من باب التأدب لفضل السن، يعني من باب احترام كبار السن، فلو أذن الشاب الذي على اليمين لكان من المؤثرين على أنفسهم. وإذ لم يأذن وتشاح في نصيبه، يعني بخل من النبي صلى الله عليه وسلم، فله ما شح عليه من شريف المكان، وفي هذا دليل أنه من سبق إلى مجالسة الإمام والعالم أنه لا يقام لمن هو أسن منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يقم ذلك الأعرابي، سيأتي حديثه، لأبي بكر ولا الغلام للشيخ، علم أن من سبق إلى المواضع عند العالم أو المسجد أو غيره مما حقوق الناس فيه متساوية أنه حق به. قال غيره، يقول ابن بطال، قال غيره، أي غير من؟ غير المهلب. قال غيره: وقول كبر كبر في غير هذا الحديث إنما ذلك إذا استوت حال القوم شيء واحد، يعني كانوا مثلا أمامه، يقول فحينئذ يبتدأ بالأكبر، أما إذا كان لبعضهم على بعض فضل في شيء، يعني مثلا على اليمين، فصاحب الفضل أولى بالتقدمة. وفي الحديث من الفوائد حضور الصغار مجالس الكبار، حضور الصغار مجالس الكبار. وابن عباس كان صغيرا رضي الله عنه، وفيه حرص الصحابة على ما ينفعهم، فهذا ابن عباس لم يؤثر بحظه من النبي عليه الصلاة والسلام أحدا غيره. وفيه أن تقديم اليمين سنة، فيه أن تقديم اليمين سنة. ونحو هذا الحديث حديث أنس بن مالك في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، يعني ماذا؟ يعني خلط بماء، وهذا فيه جواز خلط اللبن بالماء، هذا ليس للتجار. قال: وعن يمينه أعرابي، وعن يساري أبو بكر. قال: فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. في رواية قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر، ومات وأنا ابن عشرين، وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته، فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن. شو داجن؟ ها؟ شو داجن؟ لا، داجن، أحسنت، داجن أليفة البيت، داجن أليفة البيت. قال: من شاة لنا داجن، وشيب له من بئر في الدار، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر وأبو بكر عن شماله: يا رسول الله أعطي أبا بكر، يعني كان في المجلس أبو بكر وعمر وهذا الأعرابي عن يمينه. ابن حجر يقول: الظاهر أن هذا الأعرابي هو أيضا من علية القوم، لأن غالب علية القوم يقربون من الكبير، وكان عن شماله، عن يمينه معذرته. فقال عمر وأبو بكر عن شماله: يا رسول الله أعطي أبا بكر، فأعطاه أعرابيا عن يمينه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمن فالأيمن. وفي رواية قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاة، ثم شبته من ماء بئري هذه، قال: فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره، وعمر وجهه، يعني عمر أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، وعربي عن يمينه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر: هذا أبو بكر يا رسول الله، يريه إياه. قال: فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم العرابي، وترك أبا بكر وعمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمنون الأيمنون الأيمنون، أي من كان باليمين هو الأولى. قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. رواه مسلم. هنا الرسول استأذن العرابي ولا يستأذنه؟ ها، استأذنه ولا أعطاه مباشرة؟ ابن عباس استأذنه. قال النووي رحمه الله: لماذا لم يستأذن الرسول العرابي واستأذن ابن عباس؟ قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة، وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام. يكون ما فيه إكرام المستحب فيه التيامن. يقول في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة، وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام، يعني الخروج من الباب، يقدم اليمين أم يقدم الأكبر؟ هذا في خلاف. أكثر علماء على أنه يقدم اليمين، أكثر علماء على أنه يقدم اليمين. قال في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة، وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام. يقول النووي رحمه الله: وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرا أو مفضولا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف، ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة. قال: قيل إنما استأذن الغلام دون الأعرابي. هنا يقول ابن نووي: إنما استأذن الغلام دون الأعرابي إدلالا على الغلام وهو ابن عباس، وثقة بطيب نفسه بأصل الاستئذان، لا سيما والأشياخ أقاربه. قال القاضي عياض: وفي بعض الروايات عمك وابن عمك، أتأذن لي أن أعطيه؟ قال: وفعل ذلك أيضا تألفا لقلوب الأشياخ وإعلاما بودهم وإيثار كرامتهم. يعني الرسول لما أظهر هذه أظهر أنه يود أن يكرمهم، ولكن هذا له حق. قال: إذا لم تمنع منها سنة. قال: وتضمن ذلك أيضا بيان هذه السنة، وهي أن الأيمن أحق ولا يدفع إلى غيره إلا بإذنه، وأنه لا بأس باستئذانه، وأنه لا يلزمه الإذن، وينبغي له أيضا، يقول النووي، وينبغي له أيضا أن لا يأذن إن كان فيه تفويت فضيلة أخروية ومصلحة دينية كهذه الصورة. وقد نص أصحابنا وغيرهم من العلماء على أنه لا يؤثر في القرب، وإنما الإيثار المحمود ما كان في حظوظ النفس دون الطاعات. قالوا: فيكره أن يؤثر غيره بموضعه من الصف الأول، يعني تمشي مع شخص ثم سبقته وهو أكبر منك في السن، ويوجد مكان في الصف لشخص واحد، هل تقدمه أم تتقدم؟ ها، هنا ماذا يقول؟ تتقدم. يقول: لأن هذا من باب القرب، ويقولون القرب لا إيثار فيها، إنما الإيثار في الدنيا. قال: وكذلك نظائره، وأما العربي فلم يستأذنه مخافة من إيحاشه في استئذانه في صرفه إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام. يعني هذا العربي أول مرة يأتي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو فضلهم عليه لوقع في نفسه ما وقع. قال: وربما سبق إلى قلب ذلك العربي شيء يهلك به لقرب عهدي بالجاهلية وأنفتها وعدم تمكنه في معرفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد تظاهرت النصوص على تألفه صلى الله عليه وسلم قلب من يخاف عليه. قال: وفي هذه الأحاديث أنواع من العلم، منها البداءة باليمين في الشراب ونحوه سنة، وهذا مما لا خلاف فيه. قال: ونقل عن مالك تخصيص ذلك بالشراب. قال ابن عبد البر وغيره: لا يصح هذا عن مالك. ثم قال: وكيف كان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في الشراب وأشباهه، وفيه جواز شرب اللبن المشوب، وفيه أن من سبق إلى موضع مباح أو مجلس العالم والكبير فهو حق به ممن يجيء بعده، والله أعلم. وقال ابن حجر: وقول الأيمن فالأيمن أن يقدم على من على يمين الشارب في الشرب الذي عن يمين الثاني، وهلم جرى. وهذه يقع فيها بعض الناس، يعني إذا دخلت المجلس وفيه كبار في الصدر وفيه صغار في الأطراف، أين تبدأ؟ ها تبدأ بصدر المجلس والكبير تبدأ به ثم تكمل من على يمينه. وهكذا إن جئت بالشراب لا تبدأ باليمين إنما تبدأ بالكبير ثم تأخذ من على يمينه وتكمل، ليس من على يمينك أنت إنما من هم على يمينه. إذا دخلت المجلس في الكبير تبدأ به سواء للسلام أو سواء للطعام ثم تكمل من على يمينه ولو كان عن يساره كبير. هذه السنة. قال وقول أيمن فالأيمن أن يقدم من على يمين الشارب في الشرب الذي في الشرب ثم الذي عن يمين الثاني وهلم جرا، وهذا مستحب عند الجمهور، وقال ابن حزم يجب. قال وفي الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن، وأن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار، فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين بل هو ترجيح لجهته، يعني إنما أعطي للجهة وليس أعطي لشخصه. يقول قال وقد يعارض حديث سهل هذا وحديث أنس الذي في الباب قبله وحديث سهل ابن أبي خيثمة الآتي في القسامة كبر كبر وتقدم في الطهارة، حديث ابن عمر في الأمر مناولة السواك الأكبر، وأخص من ذلك حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ابدأوا بالكبير. قال وتجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين، إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم، فتخص بهذه الصورة من عموم تقديم اليمين، أو يخص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره، ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل، ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك. يعني يقول ابن حجر رحمه الله أن أحاديث كبر كبر هذه لها صورة خاصة وليس على عمومها، ومن العلماء من يقول هذا خاص بالتكلم، كبر كبر الأصل اليمين إلا فيما ورد فيه التكبير خاص في التكلم، فإذا جاء مجموعة وأرادوا يتكلمون مع كبير يقدمون الأكبر ليتكلم كما قال في القسامة كبر كبر. وهكذا في الإعطاء إذا كانوا كلهم أمامه يبدأ بالكبير، أما إذا كانوا عن يمينه وشماله فيبدأ بمن على يمينه. قال ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك، وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار في القرب. من أين يؤخذ هذا الحديث هذا الجواز؟ يقول ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك، يعني هل يجوز أن يؤثر الإنسان حقه وهو على اليمين وهو قربه يعطيه من على يسار الجالس أو لا يجوز؟ ها؟ أو يكره أو يحرم؟ النووي ماذا قال قبل؟ لا ينبغي له أن يفعل ذلك، وقال أصحابنا يحرم، يعني لا إيثار في القرب معي. فهنا يقول ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك. كيف جواز الإيثار؟ لو كان حراما لم يستأذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس، فدل على أنه جائز، فلو لم يكن جائزا لما صح الاستئذان، رسول لا يأمره بفعل محرم، فلو كان ممنوعا ومحرما لما استأذنه عليه الصلاة والسلام، فلما استأذنه دل على أنه يجوز الإيثار. قال ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك، وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب، يعني يشكل على هذا، هم يقول لا إيثار بالقرب والحديث يدل على الجواز. قال وعبارة إمام الحرمين في هذا لا يجوز التبرع في العبادات ويجوز في غيرها. الراجح والله أعلم أن هذا حق، وظاهر الحديث يدل على جواز الإيثار ولو كان قربه، ولو كان قربه فهذا حقه، لو آثر جاز، ولكن خلاف الأولى، الأولى أن لا يؤثر، الأولى أن لا يؤثر، وذلك لم يؤثر ابن عباس رضي الله عنهما، والله تعالى أعلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحذي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. الإمام قال باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. التنافس في أمور الآخرة عدم الإيثار في القرب، ويدل عليه حديث سهل في قصة ابن عباس. والاستكثار مما يتبرك به يدل عليه ها لا غنى لي عن بركتك، فيه الاستكثار مما يتبرك به لقوله فجعل أيوب يحذي في ثوبه، يعني بلا عد يجمع في ثوبه، وهو مجموعة من الذهب جراد. قال ثم قال لا غنى بي عن بركتك، ففيه الاستكثار مما يتبرك به، فيه الاستكثار. والتبرك لا تثبت البركة في الشيء إلا بنص شرعي، لا تثبت البركة في الشيء إلا بنص شرعي، يعني القرآن مبارك، وقد جاءت نصوص كثيرة التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام بآثاره، والآثار الآن لا يوجد شيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام على التحقيق الجازم، يعني لا يوجد شيء يجزم بأنه هذه شعرة وهذا ثوب للنبي عليه الصلاة والسلام، يجزم به لا يوجد، وإن كان يقال عن أشياء كثيرة ولكن بالجزم لا يوجد، والله تعالى أعلم. وفي الحديث جواز الحرص على الاستكثار من الحلال، جواز الحرص على الاستكثار من الحلال، وفيه جواز الاغتسال عريانا، فيه جواز الاغتسال عريانا، أي يتعرى الإنسان ويغتسل. في الحديث دلالة. بوب البخاري في الصحيح قال باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. يقول باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. قال وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس، الله أحق أن يستحيا منه من الناس. ثم روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، ونظر الرجل إلى عورة الرجل ما حكمها؟ حرام، فيها نص باللعن، وهكذا نظر المرأة إلى عورة المرأة هذا حرام، نص في صحيح مسلم. قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده، هل عريان أم لا؟ فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني كبير الخصية فيه عيب، لماذا لا يغتسل لوحده ويعتزلنا لا يغتسل معنا؟ قال ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، قال ففر الحجر بثوبه، حجر فر بثوب موسى، قال فخرج موسى في إثره يعني موسى خرج يلحق الحجر يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، في رواية ثوبي حجر ثوبي حجر، يناديه ينادي الحجر. قال حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر، يعني أثر في الحجر ضرب موسى. وهذا هو سبب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ثم روى حديث هذا الباب حديث أبي هريرة بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فالبخاري رحمه الله بوب على هذا باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ثم ذكر قصتين عن نبيين. قال والتستر، ومن تستر فالتستر أفضل، لحديث الله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال ابن بطال قال المهلب في حديث موسى وأيوب عليهما السلام دليل على إباحة التعري في الخلوة للغسل وغيره بحيث يأمن أعين الناس، لأن أيوب وموسى من الذين أمرنا أن نهتدي بهداهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال ألا ترى أن الله عاتب أيوب على جمع الجراد ولم يعاتبه على غسله عريانا؟ قال ولو كلف الله عباده الاستتار في الخلوة كان في ذلك حرج على العباد، إذ كان المغتسل من الجنابة لا يجد بدا من التعري، والله تعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه عراة كانوا أو مبتسي. وقال ابن حجر ودل قوله أفضل، يعني تبويب البخاري ومن تستر فالتستر أفضل، دل قوله أفضل على جواز على الجواز، وعليه أكثر العلماء، وخال فيه ابن أبي ليلى وكأنه تمسك بحديث يعلى بن أمية مرفوعا إذا اغتسل أحدكم فليستتر، قاله لرجل رآه يغتسل عريانا وحده، رواه أبو داود. قال ثم ذكر ابن حجر أن حديث بهز هذا الذي ذكره البخاري أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من طرق عن بهز، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وقال ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله أحدنا إذا كان خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس، فالإسناد إلى بهز صحيح. قال ولهذا جزم به البخاري قال بهز عن أبيه عن جده. قال وأما بهز وأبوه فليس من شرطه، فعرف من هذا أن مجرد جزمه بالتعليق، يعني جزم البخاري قال بهز، أن مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحة الإسناد إلا إلى من علق عنه، وأما ما فوقه فلا يدل. وعرف من سياق الحديث أنه وارد في كشف العورة، يعني البخاري إذا قال ذكر وروي هذه صيغة تمريض، إذا قال قال ابن عباس وأسقط الإسناد معي فهنا عنده صحيح، إذا قال قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده هنا قال بهز إلى بهز صحيح، عن أبيه عن جده هذا فيه كلام، فهنا ليس على شرطه. فما جزم به البخاري في صحيح بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من جزم عليه، وما بعده لا. هكذا يقول ابن حجر رحمه الله، يقول وعرف من سياق الحديث أنه وارد في كشف العورة. قال ومفهوم قوله إلا من زوجتك يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه، وقياسه أنه يجوز له النظر، يعني ليس بين الرجل وبين امرأة عورة. ويدل أيضا على أنه لا يجوز النظر لغير ما استثني، ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة، وفيه حديث في صحيح مسلم. قال: ثم إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقا، لأن قال: والله حق أن يستحي منه. لكن استدل المصنف على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام، وأجه الدلالة منه على ما قال ابن بطال أنهما مما أمرنا بالاقتداء به، وهذا إنما يأتي على رأي من يقول شرع من قبلنا شرع لنا. يقول: والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا، يعني شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا وسكت عنه فهو شرع لنا، هذا معنى كلام ابن حجر. وإلا فلو كان يعني ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هل يجوز سجود للأبوين؟ يجوز ما يجوز في دين من قبلنا؟ يجوز، أنا في ديننا لا يجوز، هذا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إلا إذا جاء في شرعنا وأقر. هذا معنى هذا الكلام. قال: والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه. فعلى هذا فيجمع بين الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل، وإليه أشار في الترجمة، ورجح بعض الشافعية تحريمه، والمشهور عند متقدميهم كغيره الكراهة فقط. شو الراجح؟ ابن حجر يقول: فعلى هذا فيجمع بين الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل، وإليه أشار في الترجمة، ومن تستر فالتستر أفضل. قال: ورجح بعض الشافعية تحريمه، يعني تحريم التعري في الخلوة، وعند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط. ما هو الأرجح؟ ها ها، كراهة فعل الأنبياء. الراجح ما رجحه ابن حجر، قال: فيجمع بين الحديثين بحمل حديث ابن بهز على الأفضل، فالأفضل التستر، وعدم التستر خلاف الأولى، أما الكراهة فلا يكره، والتحريم أبعد من ذلك. يعني لو اغتسل الإنسان في الحمام وهو عريان نقول خلاف الأولى والأفضل أن يتستر، أما يكره له أو يحرم عليه لا. صحيح؟ لا. كم بقي؟ ها؟ 21. باب فضل الغني الشاكر. ها ندخل ولا نقف؟ يقول: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. أسئلتكم كثيرة، نأخذها خلاص درس القادم أحسن. يقول: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. هنا يعرف الغني الشاكر، من هو الغني الشاكر؟ هو الذي أنعم الله عليه بالمال من وجه حلال. يقول: هو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. فالغني الشاكر من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه الآية فيها ثناء الله تعالى على الغني الشاكر الذي يعطي ما أمر بإخراجه ويتقي الله في جمعه وبذله، وأن الله عز وجل سيوفقه للخير في الدنيا والآخرة. فأما من أعطى، أي صرفه في وجوهه المأمور بها، واتقى أي عند جمعه للمال، وعند بذله، فسنيسره لليسرى، أي أن الله سيوفقه للخير في الدنيا والآخرة. قال ابن كثير: فأما من أعطى واتقى، أي أعطى ما أمر بإخراجه واتقى الله في أموره وصدق بالحسنى أي بالمجازاة على ذلك، قال وقتادة، وقال خصيف بالثواب، وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم أي بالخلف، يعني بأن اللهم أعطي منفقا خلفا، وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله. هذه المعاني في التسليه اختلفت فيجمع على كلها. قال: فسنيسره لليسرى، قال ابن عباس يعني للخير، وقال زيد بن أسلم أي للجنة، لأن من وفق للخير وفق للجنة بإذن الله عز وجل. وقال السعدي: فسنيسره لليسرى، أي نسهل عليه أمره ونجعله ميسرا له كل خير، ميسرا له ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر الله له ذلك. فالذي يعطي الخير الله يفتح له أبواب الخير ويدفع عنه الشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. من هذا؟ أبو بكر. هذه الآية فيها جزاء الغني الشاكر، أنه يجنب النار، وأنه يزكي نفسه بإنفاقه. ما له؟ قال ابن كثير: قول وسيجنبها الأتقى، أي وسيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى، ثم فسره بقوله: الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني فيها جزاء الغني الشاكر. فسره بقوله: الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس بذله حاله في مكافأة من أسدى إليه معروفا فهو يعطي في مقابلة ذلك، وإنما دفعه ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات. قال تعالى: ولسوف يرضى، أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات بأن يرضيه الله في الجنة. قال: وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك. قال: ولا شك أنه داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال: وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة، فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة. يا عبد الله هذا خير؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من يدعى منها ضرورة، فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وقال ابن سعدي: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، بأن يكون قصده به تزكية نفسه. وتطهيرها من الذنوب والعيوب قاصدا به وجه الله، فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب كدين ونفقة ونحوها فإنه غير مشروع، بل تكون عضيته مردودة عند كثير من العلماء، لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب. قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بها، وربما بقي له الفضل والمنة على الناس فتمخض عبدا لله لأنه رقيق إحسانه وحده، إحسان الله عز وجل. وأما من بقي عليه نعمة للناس لم يجزها ويكافئها فإنه لا بد أن يترك للناس ويفعل لهم ما ينقص إخلاصه. قال: وهذه الآية، واختم بهذا، وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل قد قيل إنها نزلت في سببه، فإنه رضي الله عنه: ما لأحد عنده من نعمة تجزى، حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا نعمة الرسول التي لا يمكن جزاؤها، وهي نعمة الدعوة إلى دين الإسلام وتعليم الهدى ودين الحق، فإن لله ورسوله المنة على كل أحد، منا لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة، فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل، فلم يبق لأحد عليه من الخلق نعمة تجزى، فبقيت أعماله خالصة لوجه الله عز وجل. لهذا قال: إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى هذا الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات. كم آية بقت؟ خلاص الوقت؟ ها؟ الآية الأخيرة قال: وقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. هذا ثناء على الغني الشاكر أيضا، وحث على التصدق وإخفائه، وأن ذلك سبب لتكفير السيئات. قال ابن كثير: إن تبدوا الصدقات، أي إن أظهرتموها فنعم شيء هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيه دلالة على أن إصرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية. وقوله: ويكفر عنكم من سيئاتكم، أي بدل الصدقات، يعني هذا جزاء الغني الشاكر، ولا سيما إذا كان سرا يحصل لكم في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات. وقوله: والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيزيكم عليه سبحانه وتعالى. وقال ابن سعدي: أخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهو خير، وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل، لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر. قال: وأيضا فإنه يدل على قوة الإخلاص، وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي قوله: إن تخفوها وتؤتوها الفقراء، فائدة لطيفة، وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت للفقير. فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها، بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة، فربما كان الإظهار خيرا لحصول الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير. وقوله: ويكفر عنكم من سيئاتكم، في هذا أن الصدقات يجتمع فيها أمران: حصول الخير وهو كثرة الحسنات والثواب والأجر، ودفع الشر والبلاء الدنيوي والأخروي بتكفير السيئات، والله بما تعملون خبير، فيجازي كلا بعمله بحسب حكمته. نكتفي بقية آية نتركها حتى ما نشق على الجميع، نأخذها: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال ابن سعدي في دقيقة: يقول: هذا حث من الله لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات، فقال: لن تنالوا، أي لن تدركوا وتبلغوا البر الذي هو كل خير من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات الموصل لصاحبه إلى الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون، أي من أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم، فإنكم إذا قدمتم محبة الله على محبة الأموال فبذلتموها في مرضاته دل ذلك على إيمانكم الصادق وعلى بر قلوبكم ويقين تقواكم، فيدخل في ذلك إنفاق نفائس الأموال والإنفاق في حال حاجة المنفق إلى ما أنفقه والإنفاق في حال الصحة. ودلت الآية أن العبد بحسب إنفاقه للمحبوبات يكون بره، وأنه ينقص من بره بحسب ما نقص من ذلك. ولما كان الإنفاق على أي وجه كان مثابة عليه العبد، سواء كان قليلا أو كثيرا محبوبا للنفس أم لا، وكان قول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، مما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيد غير نافع، احترز تعالى عن هذا الوهم بقوله وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، فلا يضيق عليكم بل يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعه. فالآية فيها حث على أفضل ما ينفق، ثم فيها حث على أن الإنسان مهما أنفق فإنه يثاب عليه. قال والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة. نقف عند هذا ونكمل بقية هذا الباب في الدرس القادم بإذن الله عز وجل، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والأسئلة نؤجلها لأول الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.